بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وهذا لقاء جديد من برنامج التشيع تحت المجهر، والذي هو بعنوان إبطال إعطاء الإمام حق التشريع. في الحلقة الماضية كانت هناك يعني تناولنا فيها موضوع يعني إيمان الشيعة الاثني عشرية بالإمامة، جعلهم يعطون الإمام حق التشريع. طرحنا فيها تساؤل، هل لأئمة الشيعة حق التشريع؟ وبينا من كتب الشيعة، هذا البرنامج كل ما نقدمه فيه بالوثائق من كتب الشيعة، بينا من خلال كتب الشيعة وروايات الشيعية وأقوال علماء الشيعة أنهم بالفعل أعطوا أئمة الشيعة حق التشريع، وبينا أن هذا الموضوع يعني يصل إلى الشرك بالله والعياذ بالله. في حلقة اليوم سوف نبطل هذا الادعاء ايضا من خلال كتب الشيعة محضر الشيخ الوصاوي الباحث في الفرق والمذاهب. اهلا بحضرتك،
حياكم الله طارق، حيا للاخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
دائما ما يعني تضحفنا بمجهوداتك من كتب الشيعة، من كتب الشيعة بينا ان للعلم حق التشريع، نريد من كتب الشيعة ايضا ان نبطل هذا الادعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة أيضا بالجلوس معكم نحن نستفيد أيضا ونتدارس الموضوع، ويتبين الإخوة المشاهدين الكرام على أن الشيء إذا وجد فيه الشيء ونقيضه والاختلافات والاضطرابات دل هذا على بطلان الشيء، فكيف إذا كان هذا الشيء المتناقض أيضا مناقض للقرآن الكريم وضد القرآن الكريم ويأتي لإبطال الدين. لإبطال الدين، عندما تحدثنا في الحلقة الماضية وقلنا أن الشيعة يقولون على أن أئمتهم لهم صلاحية ومفوض إليهم أن يحللوا وأن يحرموا، قلنا ترتب عليه مفاسد كثيرة جدا. المفسدة الأولى على أن هذا فيه اتهام للدين بالنقصان، وأن القرآن الكريم ما يفي بحاجة الناس، فهم بحاجة إلى الإمام ليحلل ويحرم. والعجيب أنك تجد في كتب الشيعة الشيء ونقيضه في نفس الوقت، تجد أحاديث وروايات عندهم تقول على أن الله قد وهب الإمام وأعطاه حقا ليحلل ويحرم، ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. ثم تجد في نفس تلك الكتب المتناقضة المتضاربة فيها ما يبين على أن القرآن الكريم قد أنزله الله سبحانه وتعالى كاملا، وأن الدين كامل، وأنه لا يحتاج إلى بيان من أحد. مثلا عندما نأتي إلى مسألة مهمة ومسألة القرآن الكريم، في كتب الشيعة وكتاب الشيعة روايات تدل على أن القرآن الكريم فيه بيان كل شيء. مثلا هذا كتاب الأصول من الكافي الجزء الأول، طيب ماذا تقول الروايات التي في هذا الكتاب؟ تقول الرواية التي في كتاب الكافي تقول عن أبي عبد الله إن الله تبارك وتعالى أنزل في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج إليه العباد، حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزله الله فيه.
نعم.
إذا ما دام إن كل شيء في القرآن الكريم، ماذا حاجة إلى الإمام هل يحلل ويحرم؟
لا حاجة للإمام،
ما حاجة للإمام ليشرع. قد يقول أنه يستنبط من القرآن الكريم، نقول نعم، إذا يستنبط من القرآن الكريم. لا يقال أنه مفوض هو له يحلل ويحرم،
بالضبط.
يقال أنه دلنا على ما في القرآن الكريم.
يصمت كما يصمت العلماء.
إذا التحليل والتحريم من أين أخرجه؟ من القرآن ولا من عند نفسه؟
لا، من القرآن.
إذا كان أخرجه من القرآن الكريم بطل أن يكون هو المحلل والمحرم،
بالضبط،
وإنما أرشدنا إلى المحلل والمحرم. إذا ما دام أنه يقول هنا القرآن الكريم أي شيء يحتاج إليه العباد، وهذا كلمة العباد سواء كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أو في زمن عمر بن الخطاب أو في زمن علي بن أبي طالب أو في زمن الحسن أو في زمن الحسين، أي شيء يحتاجه العباد تجده في القرآن الكريم. إذا ما الحاجة لأن يشرع الإمام؟ هذه الرواية فيها إبطال لقول أن الإمام يشرع، وفي إبطال أيضا على أن الأئمة لهم سنة مستقلة. ما في سنة للأئمة، أن يقول أن الأئمة لهم سنة مثل سنة رسول الله وأن أقوالهم حجة، هذا كلام غير صحيح. أيضا في تفسير القمي رواية شبيهة بهذه التي معنا، وهي انظر إلى هذه الرواية التي في تفسير القمي، تقول الرواية التي معنا في تفسير القمي، هذا تفسير القمي الجزء الثالث طبعة مؤسسة الإمام المهدي، تقول الرواية التي معنا قال عن أبي عبد الله قال إن في القرآن تبيان كل شيء، حتى والله ما ترك الله شيء يحتاج إليه العباد إلا بينه للناس. ما هو للإمام؟ بينه للناس. هذه مسألة مهمة. ما يقول أنه بينه للإمام ليختص به الإمام. قال إلا بينه للناس حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا أنزل في القرآن إلا وقد أنزل الله تبارك وتعالى فيه. أيضا في هذه الكتب فيها بيان على أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كل شيء، والقرآن أيضا بيّن كل شيء. نفس الرواية التي معنا في كتاب الكافي قال أيضا إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الأمة إلا أنزله الله في كتابه وبيّنه لرسوله وبيّنه لرسوله، وجعل لكل شيء حدا، وجعل عليه دليلا يدل عليه، وجعل على من تعدى ذلك الحد حدا. السؤال الذي معنا، إذا يقول أنزله في كتابه وبينه لرسوله، هل الآن والكلام الأحكام التي يحتاجها الإمام من أجل أن يحلل ويحرم أرشد إليها القرآن أم لا؟
نعم بالطبع.
لماذا حلل وحرم الإمام؟
لأنه عنده النص.
لا هو سيقول حلل وحرم لحاجة الناس، إنه جاءت حاجات يحتاجها الناس، فنظر في القرآن فما وجد، فنظر في السنة فما وجد.
على المستجدات يعني.
أي المستجدات النوازل حوادث. إذن هو يحلل ويحرم لأنه في شيء مستجد وحادثة نزلت احتاجها الناس، لكن هنا يقول لم يدع شيئا يحتاج إلى الأمة إلا أنزله في كتابه. يعني أي حاجة تحدث وتنزل في الأمة هي موجودة في القرآن الكريم. إذن هذه النصوص تدل على أن الأشياء بس تحتاج إلى إنسان يفكر يستنبط.
في يعني في نهج البلاغة هناك خطبة لعلي بن أبي طالب بمناسبة يعني هذا الكلام، يتحدث فيه علي بن أبي طالب عن فضل القرآن، فيقول أن هذا القرآن آمر زاجر، وأن الله عز وجل ما أمر بشيء أو دعا إليه أو نهى عنه إلا وأنزل به إلا وكان له علما باديا، وآية محكمة في القرآن تبينه. يعني هذا أيضا تبينه لمن؟ للناس مش للأئمة.
غاية ما يقولون الشيعة سيستدركون، يقولون نعم هو موجود في القرآن الكريم لكن لا يعلمه كل الناس وإنما يعلمه الإمام. نقول حتى هذه القضية تبطل أنه يشرع،
لا يسمى تشريع،
لا يسمى تشريع، وإنما يقول أنه أرشد الناس إلى الحكم،
صح،
أو أنه علم الحكم من القرآن ولم يعلمه الناس
كدور العلماء.
نعم يعني فلا ينسب إليه أنه حلل أو حرم أو شرع أبدا. يعني غاية ما يقال أنه فطن إلى شيء لم تفطر إليه الأمة، علم شيئا لم تعلم عليه الأمة، وهذا سيأتي الكلام عليه في حلقة أخرى غير هذه. لكن غاية ما نريد الآن أن نقول على أن كتب الشيعة تدل على أنه ليس للأئمة سنة مستقلة وأنهم لا يحللون ولا يحرمون، ومن قال غير ذلك فقد خالف كتبه قبل أن يخالف القرآن الكريم.
صحيح.
أيضا فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد بلغ الدين كاملا. هنا عندنا رواية تقول كنا مع الرضا بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا فأداروا أمر الإمامة وذكروا كثير اختلاف الناس فيها، فدخلت على سيدي فعلمته خوض الناس فتبسم ثم قال يا عبد العزيز جهل القوم وخدعوا عن آرائهم، إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له الدين. حتى أكمل له الدين، هذه العبارة تنسف قضية أن الإمام يشرع، لأن التشريع لا يكون إلا لدين ناقص.
صح.
ما دام أن الدين اكتمل ليش يحتاج التشريع؟ حتى أكمل له الدين وأنزل عليه القرآن فيه تبيان كل شيء، بين فيه الحلال والحرام والحدود والأحكام وجميع ما يحتاج إلى الناس كملا. قال ثم ذكر هنا قال وما ترك لهم شيئا يحتاج إلى الأمة إلا بينه، فمن زعم أن الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، ومن رد كتاب الله فهو كافر به.
لا شك.
ما هو الحكم هنا؟
كفر.
إذا من قال أن الإمام يشرع فهو قد طعن في الدين أن الدين ناقص
لم يكتمل، صح.
ومن قال أن الدين لم يكتمل فهو كافر.
إذا
يلزم من القول على أن الأئمة يحللون ويحرمون ويشرعون وأن لهم سنة مستقلة غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القول كفر. لم أقوله أنا،
بل
هذا
جاء في كتب
في كتاب الكافي للكليني، يقول على أن من زعم أن هناك يعني الدين ليس كاملا فهو إيش؟ فهو كافر. أيضا دعنا نقرأ النص هنا.
هنا يعني مذهب وليس لازم مذهب، هذا
نص
عين قول الشيعة،
هذا قول
الرافضة.
أحسن. نأتي الآن إلى كلام الذي هو محمد جواد موني في كتاب الشيعة في الميزان، تأليف محمد جواد مغنية طبعا دار الشروق. يتكلم هنا في هذا الكتاب فيقول هنا مثلا، يقول وبهذا يتبين الجهل أو الدس في قول من قال بأن الشيعة يزعمون أن علم الأئمة إلهامي. اكتبها عندك.
وصفهم بالجهل.
يقول على أن من قال أن الإمام يلهم
إلهامي
فهذا دس وكذب على الشيعة، ليس بصحيح. يعني معناه أن محمد جواد مغنية ينفي عن الإمام أنه يلهم. ويقول وبهذا تبين الجهل أو الدس في قول من قال بأن الشيعة يزعمون أن علم الأئمة إلهامي وليس بكسبي. وترقى بعضهم فنسب إلى الشيعة القول بنزول الوحي على الأئمة، وبرد هذا الزعم بالإضافة إلى ما نقلناه من أحاديث الأئمة الأطهار ما قاله الشيخ المفيد في كتاب الأوائل المقالات، قام الاتفاق على أن من يزعم أن أحدا بعد نبينا يوحى إليه فقد أخطأ وكفر. إذن السؤال هنا يأتي السؤال، الذين يحللون ويحرمون من أين يحللون ويحرمون؟ هل يحللون ويحرمون بوحي أم بغير وحي؟
إذا كان من يعني إذا كان الاستنباط مسموش تشريع
أولا، لا يقولون أنه يستنبط،
أنا اتفقنا
إيه؟
إذا كان استنباط من الكتاب فهو
ليس تشريعا. جميل.
وإذا كان إذا قيل إنه هو يلهم من قبل الله أو ينزل عليه وحي فهذا أيضا يعني كفر.
لماذا؟ لسببين. السبب الأول أنه هنا ينص المفيد كما نقل عنه محمد جواد مغنية أن من قال أنه نزل عليه وحي فهو كفر. ثانيا النبي عليه الصلاة والسلام يشرع بوحي أو بدون وحي؟
نعم.
السؤال، النبي يشرع بوحي؟
نعم.
الأنبياء لا يشرعون بدون وحي. النبي لا يشرع ويحلل ويحرم إلا بوحي.
طبعا
واضح الآن. فمن قال على أن الأئمة يشرعون بغير وحي فقد أعطاهم مرتبة أكبر من الأنبياء.
بالضبط. قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إليه. إذا الأنبياء يوحى إليهم، ولهذا بعض الأحيان كما قال الله عفى الله عنك لما أذنت لهم. النبي ليس له التوفيق
في مواقف أخرى.
يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ لا يقال أنه أعطاه التحليل والتحريم بما شاء. هذا كلام غير صحيح.
صحيح، ليس على المطلق
أبدا. إذا من قال أن الأئمة يحللون ويحرمون كما شاءوا
إذا رفعوهم، هذا قول يرفع الأئمة في فوق الأنبياء،
لأنه عندنا خيارات. إما أن نقول على أنكم تقولون أنهم يشرعون ويحللون ويحرمون بوحي، فهذا أنتم نصيتم على أنه كفر قد جعلتم ببدلة الأنبياء. وإن قلتم أنهم يحللون ويحرمون بغير وحي
إذا رفعتوا فوق مقام الأنبياء،
أعطيتمه مقاما فوق مقام الأنبياء، لأن الأنبياء لا يشرعون إلا بوحي. تعال معنا اقلب ماذا قال، نرجع إلى محمد جواد مغنية
فوق مقام النبي عليه الصلاة والسلام.
إيه نعم.
إن هم طبيعي حطلهم فوق مكان أحسن. فوق مقام الأنبياء باستثناء النبي محمد،
لكن هنا هذه نقطة
ما فيش استثناء.
ما في استثناء. قال وسئل الإمام الصادق بأي شيء يفتي الإمام، فقال بالكتاب. قال السائل فما لم يكن في الكتاب؟ قال الصادق بالسنة. فقال السائل فما لم يكن في الكتاب والسنة؟ قال ليس شيء إلا في الكتاب والسنة. هذا سيأتي الكلام عليه. يقول هذه هي أقوال أئمة الشيعة وعلمائهم الثقات، فأين الغلو وعلم الغيب وأين الوحي والإلهام؟ أنا أريد كلمة الإلهام هنا تركز عليها. ليش؟ لأنه سيأتي شيعي متصل بعد قليل يقول لا هناك إلهام. ليس وحيا، إنما هو إيش؟
إلهام.
إنما هو إلهام. لكن محمد جواد مغنية يقول لا، ما في إلهام،
ما في إلهام
ولا في وحي. إذن ما هو؟
لا إلهام ولا وحي.
إن قلت استنباطا ليس تشريعا، ومثله مثل العلماء. وإن قلت أنه إلهام، هذا محمد جواد مغنية يقول ليس إلهاما. وإن قلت وحيا فهذا المفيد يكفر من قال أنه وحي. وإن قلت بغير وحي فإن قد جعلتهم فوق
مقام النبي عليه الصلاة والسلام.
تعال معنا ماذا يقول محمد جواد مغنية في نفس الكتاب. قال وإذا قيل بأن الله يجوز أن يتخلى عن تشريع الأحكام، شوف هذا الرجل، هذا مثل الحية يعني.
إذا قيل أن الله يجوز أن يتخلى،
وإذا قيل بأن الله يجوز أن يتخلى عن تشريع الأحكام ويفوض أمر وضعها أو رفعها إلى عالم من العلماء فلا كفر ولا غلو. رجعنا مرة ثانية
للتفويض.
رجعنا إلى التفويض، يقول لك عادي.
شوف دي تبين بقى لماذا قدمنا عقيدة التفويض.
نعم.
لأن الآن إذا إنسان ما عندوش فكرة عن معتقد التفويض هذا
نعم.
وقرأ مثل هذا النص لن يفهم.
إيه؟ لأن هنا يقول عادي أن الله يفوض
ليس كفرا
عن تشريع الأحكام ويفوض أمر وضعه
او رفعها، وضعها يعني يشرع، رفعها يعني ينقضها،
نعم
ينسخها،
نعم نسخ
الى وضعها او رفعها الى عالم من العلماء، ما قال الى نبي، احنا ما يتكلمون على الانبياء،
نعم
الى يتكلم عن العالم، الى عالم من العلماء فلا كفر ولا غلو. اذا لو جاء واحد من علماء الشيعة يقول ان الله اعطى الانبياء حق رفع الاحكام او وضع الاحكام عند محمد جواد بغني، هذا ما يسمى
لا كفر،
ما لا لا غلو، حتى الغلو كلمه الغلو
ما فيهاش
غلو، هو قال لا غلو ولا كفر. اسمع ما قال، اما اذا قيل بان اهل البيت يعرفون شريعة جدهم كاملة كما أنزل الله على نبيه فكفر وغلو. ما قلنا نحن، ليس كلامنا الآن أنهم يعرفون الشريعة كاملة. علي بن أبي طالب ما كان يعرف الشريعة كاملة، هذا المقداد بن أسود أرسله ليعرف المذي،
صحيح، ليسأل النبي عن حكم المذي.
ما في أحد يعرف الشريعة كاملة،
وحلف ألا ينام الليل، فخرج النبي قال يعني هو وعثمان بن مظعون وبلال بحسب الرواية الشيعية اللي صححها المجلسي في عين الحياة، وقال النبي رد عليهم قال من فليس مني، من غير سنتي فليس مني، مش بذكر ذكرني بالنص
في قضية انه حربوا مع
من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم.
وهذه الرواية جاءت في تفسير علي بن ابراهيم الكمي وصححها المجلسي في عين العيان. اذا علي بن ابي طالب لانه يجهل دخل في امر النبي قال فيه من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم. وكذلك حرق السبائية فانتقد عليه ابن عباس
وفي تحريك السبعية،
مع أنه قد كان في زمن إمامته.
هنا انتقاد النبي، يعني ما لا نستطيع أن يكون يمكن ابن عباس أخطأ مثلا وكان عليه محقا، لكن هنا النبي يقول من رغب عن سنتي فليس منا.
أيضا هناك من النصوص الشيعية فيها ما يبطل القول بتشريع الأحكام للأئمة. مثلا عندنا رواية في كتاب بصائر الدرجات للصفار محمد بن الذي هو عندنا محمد بن الحسن ابن فروخ الصفار، تقول الرواية هنا عن أبي الحسن قال إنما هلك من كان قبلكم بالقياس، وإن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبيه حتى أكمل له جميع دينه في حلاله وحرامه. هنا المسألة هذه، الله لم يقبض النبي
حتى أكمل
له جميع دينه في حلاله وحرامه. إذا الإمام ماذا يسن، ماذا يشرع إذا كان الله ما قبض النبي إلا وجميع الدين كامل؟ إذا معناه زيادة، إذا ابتداع في الدين. الأئمة عندما نقول أنهم يسنون سننا ويشرعون أحكاما هي جزء من الدين،
يبقى ابتداع وإساءة للإمام، يعني الذي يقول أن فلان من الناس يشرع بعد هذا الكلام يبقى هو أساء إلى هذا الشخص أيضا بأنه يتألى وأنه يدعي نبوة أو غير ذلك.
يعني إن الله تبارك وتعالى لم يقبض نبوي حتى أكمله جميع دينه في حلاله وحرامه. إذا ماذا يشرعون إذا كان الدين كامل والحلال والحرام كله كامل؟ أيضا من كتب الشيعة فيها بيان على أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا توجد سنة بعدها، ما في سنة بعد سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي صفحة 337، تقول الرواية التي معنا، هذا كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء 28، تقول الرواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس، حتى يتضح للإخوة المشاهدين الكرام، يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام أيها الناس إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي. تلاحظ هنا
لا سنة بعد سنتي،
لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعوه وبدعته في النار فاقتلوه، ومن اتبعه فإنه في النار. ها الأئمة لهم سنة؟
لا، لا سنة بعد سنتي.
ايه هنا أيها الناس صريح. إنه لا نبي بعدي ولا سنة بعد سنتي، فمن ادعى ذلك فدعوه وبدعته في النار فاقتلوه. إذن يأتي شيء يقول الأئمة لهم سنة ويحللون ويحرمون، هذا كلام مخالف حتى لكتبكم،
صح،
قبل أن يكون مخالفا.
والسنة هنا بمعناها الاصطلاح يعني واضحة،
لا سنة بعد سنتي. أيضا من كتب الشيعة تدل على إبطال هذا الأمر الذي تكلمنا عنه، أيضا على أنه ما ترك شيئا يقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى إلا بينه. في كتاب الكافي للكليني صفحة 74، طيب هنا تقول الرواية التي جاءت 74، رقم 2 الرواية طويلة ولكن سنختصر شيئا منها. طيب سنتركها حتى تأتي الرواية الأخرى.
طيب
أيضا عندنا رواية في كتاب بصائر الدرجات للصفار صفحة 435 تقول هذه الرواية في بصائر الدرجات للصفار.
نعم.
تقول الرواية قال سمعت سألت أبا عبد الله فقلت جئلت فداك سمعتك وأنت تقول غير مرة لولا أننا نزداد لما فدنا. قال أما الحلال والحرام فقد والله أنزله الله على نبيه بكماله ولا يزاد الإمام في حلال ولا حرام. هنا جمع بين الأمرين ويقول أن الإمام يزداد علم
لا يزداد،
لكن قال هذا العلم في غير الحلال والحرام. طيب يزداد علم
ماذا بقى؟
ها
يعني في غير التشريع،
في غير التشريع
وحلال وحرام وليس فقط التشريع.
ها الحلال والحرام هذا يشمل الدين،
هذا يشمل كل شيء.
قال أما الحلال والحرام فقد والله أنزله على نبيه بكماله لا يزداد لا يزداد الإمام في حلال وحرام. الحلال والحرام
ما في ماذا وبرضه
الإمام لا يفوض لهم في هنا السؤال الذي
قلت. الحلال والحرام
ما في تفويض،
ما في تفويض لأن ما في شيء زيادة يعني.
السؤال هنا أليست الرواية تقول الإمام يحلل ما يشاء ويحرم ما يشاء؟
نعم.
طيب هذه معارضة له، ولهذا إذا أردنا أن نجمع بين الروايتين ينتج كما يلي. النتيجة إما أن نقول على أن الإمام مخير في اتباع النبي أو عدم اتباعه، بمعنى أنه قد يجد نصا في الحلال والحرام وجاء من طريق النبي إلى عند الإمام لكنه يراه بعينه فيقول أنا ممكن أحلل غير هذا وأحرم غير هذا، هل هذا يمكن؟
لا هذا مخالفة،
يصبح هذا الرجل خارج عن دين الإسلام.
مخالفة
لو الدين. قال أنه يجوز للأئمة أن يخالفوا رسول الله وأن يشرع شيئا خلاف قول الرسول عليه الصلاة والسلام هذا خروج عن دين الإسلام، لأنه يجب على الناس جميعا أن يتبعوا نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. أيضا من كتب الشيعة على أن من اتخذ شخصا يحلل ويحرم أو اعتقد أن له حق التحليل والتحريم فقد اتخذه ربا من دون الله سبحانه وتعالى.
يعني شو المشكلة ان هم ممكن يوافقوا على هذا الكلام ويستثنوا منه الأئمة؟ هنا الإشكال يعني
ما الدليل على الاستثناء؟
ما فيش دليل طبعا، هو فيش دليل على كل دين الشيعة أصلا من أول ما قالوا بالإمامة وحتى أقل شيء يعني.
صحيح. يقول هنا عن أبي عبد الله قال قلت له اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ولا دعوهم ما أجابوهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. إذن السؤال الآن لو أن شخصا جاء ونصب شخصا وقال هذا يجوز أن يحلل لي ويحرم لي وأنه يحلل ويحرم ويشرع وله سنن غير سنة النبي وزيادة على سنة النبي فقد اتخذه ربا بنص الرواية. أيضا تقول الرواية قال لي أبو الحسن يا محمد أنتم أشد تقليدا أم المرجع؟ لا نأتي الرواية اللي بعدها عن أبي عبد الله في قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم ولكن أحلوا لهم حراما وحرموا عليهم حلالا فاتبعوهم. وأنا أقول على أن الشيعة باعتقادهم على أن الإمام له حق التحليل والتحريم اتخذوهم أربابا
من دون الله،
من دون الله. لأن الأصل القطعي على أن التحليل والتحريم لا يكون إلا لمن أمر الله باتباعه. هل قال الله في القرآن اتبعوا الأئمة الشيعة؟
ولا حتى كلمة
ما فيها
ولا في أحكام لهذه الإمامة أصلا
أبدا.
ولا اسم واحد فقط من أسماء الأئمة ما فيش، يعني دي شيء عجيب جدا والله. يعني هي نقطة، ربما نقطة يعني نطرحها بالعقل يعني، لكن بالفعل إذا كان في شيء يريد الحق بالفعل كيف هذه الإمامة الذي كفرتم فيها الصحابة
والأمة
الإسلامية لا فيها نص في كتاب الله، وهذا يخالف كلام علي اللي قلت لك في الخطبة ما قال القرآن آم الزاجة. وبعدين أنتم فين الأئمة دول؟ ليس لهم يعني ذكرا في كتاب الله عز وجل. يعني أنتم تفضلون الحسن العسكري، وأنا يعني لا أقدح فيه طبعا رحمه الله، على إبراهيم وعيسى وموسى عليهم السلام وأولي العزم من الرسل، ونحن لا نعرف من هو الحسن العسكري ولا اسأل الأمة الإسلامية عن هذا الرجل وأعماله للأمة بماذا خدم الدين وخدم الأمة الإسلامية، لا يعرفون أصلا الحسن العسكري.
يا شيخ والله أن الحسن والحسين ليسوا أفضل من السابقين الأولين من هجر الأنصار.
نعم.
بدليل قول الله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا.
وكل وعد الله الحسن.
السؤال، هل الحسن والحسين أنفقوا من قبل الفتح؟
لا.
وقاتلوا من بعد من قبل الفتح؟
لا.
إذن الله يقول في القرآن لا يستوي، كيف تجد الرجل من المهاجرين والأنصار أنفق قبل الفتح وقاتل قبل الفتح مكة تساويه برجل بعد ذلك؟
لا.
هذا نص القرآن.
ده أنت بتتكلم عن من؟ عن الحسن والحسين.
الحسن والحسين
مو يعني مش عن كمان إما علي الهادي والحسن رحمه الله، والله لا أستنقصهم أنا.
نعم.
لكن في الحقيقة أنا لما أتي الآن أقول لك يعني جعفر الصادق، علي الهادي، الحسن العسكري، الباقر، ما يعني ما حبي وأسأل الله عز وجل يعني أن أتقرب الله عز وجل بمحبة الأهل البيت، لكن لماذا هم أفضل من طلحة والزبير وخالد ومعاوية والذين ضحوا بالغالي والنفيس وفتحوا البلاد وأوصلوا لهم الإسلام وأوصلوا لنا الدين غضا طريا، بماذا فضلوا؟
نص القرآن يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. باقي أحد يعترض على كلام الله؟
لا طبعا.
لو جاء شيعي نسأله سؤال، هل الحسن والحسين أفضل أم السابق الأول من المهاجرين الأنصار؟
هي طبعا هو عنده الحسن والحسين أفضل.
لو جاء يتحذلق شيعي ويقول السابقون الأولون هم علي بن أبي طالب، طيب علي بن أبي طالب في نفس الوقت مهاجري وأنصاري؟
تقسموا
كيف نقسم؟ هيقول من المهاجرين والأنصار. طيب خلاص مشينا علي من المهاجرين، طيب والأنصار من هم؟
عندهم مثلا روايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هذا الحي اهلي وعلى الانصار، ماشي، وعلامه الايمان حب الانصار.
نعم.
ومن علامات النفاق بغض الانصار. طيب من الانصار عندكم انتم؟
حجيب الله،
من الانصار؟
اعطوني واحد من الانصار. واحد من الانصار هو افضل من حسن الحسين. صح الان؟ واحد من الانصار. ولهذا نرجع الى الروايه التي كنا نريدها ان نقراها من الكافي، كتاب الاصول من الكافي الجزء الثاني. تقول الروايه معنا، يقول عن أبي جعفر قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال يا أيها الناس والله ما من شيء يقربكم من الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا وقد نهيتكم عنه.
نعم.
إذن إيش سيعمل الإمام إذا كان النبي عليه الصلاة
يذكرنا ليس أكثر يعني يذكرنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام يستنبط حكم شرعي.
نعم.
زي الفقهاء وزي العلماء.
نعم.
مثله مثل يعني أبي حنيفة، الشافعي، ابن تيمية، نعم، ابن القيم.
ولهذا لا يعظم العالم عندنا إلا أنه دلنا على كلام الله ورسوله.
بالضبط.
أما أنه إذا أصبح هو يشرع لنا ويقلل ويحرم اتخذناه ربا.
يستدل له لا يستدل به.
حتى الصحابة يعني استنباطهم من القرآن والسنة ليس قطعيا. يخطئ ويصيب.
بالضبط.
يخطئ ويصيب.
ألم تقول الآن أن ابن عباس اعترض على علي في عقوبة التحرير؟
هل كان ابن عباس يعتقد أن علي معصوم؟
لا طبعا. لا. هو علي نفسه يعتقد أنه معصوم.
لا أبدا.
يقول لهم أنا أدست في نفسي بفوق أن أخطئ. صدق. يعني هو يقول هذا في نهج البلاغة مش كتب السنة. إذا هم لا تتبعون علي ولا منهج علي بن أبي طالب. وهنا الكارثة الكبرى، أنتم تدعون أنكم شيعة علي لكن عند التحقيق وجدناكم شيعة لعبد الله بن سبأ. نحن الآن يعني نستقبل اتصالات من الجمهور من السنة والشيعة، والسؤال المطروح على المشاهدين الشيعة الآن، هل للإمام حق التشريع؟ إن كنتم نعم ألزمناكم بما جاء على لسان محمد جواد مغنية واللي استنبطه من أيضا عالم من علماء الشيعة أن قال أن هذا الكلام كفر، إن قلتم لا بماذا تردون على من يعتقد من الشيعة الإمامية بأن الإمام حق التشريع؟ معنا عبد الرزاق من الجزائر.
ألو.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك.
عبد الرزاق من الجزائر.
حياكم الله الكريم.
الله يحفظك.
عندي سؤالين، الأول يخص ميزان الاعتدال الذهبي. هناك شيخ شيعي يقول أن في ميزان الاعتدال الذهبي أن عمر عرفس فاطمة وأسقط جنينها، والذهبي عادة ما يأتي بالمسألة ثم يرد عليها،
هو الذهبي جاءه معترضا على الجاحظ فيما يبدو لي او على النظام على النظام احسن
النظام المعتزلي
اي احسن
طب يرد عليك الشيخ شكرا يرد
السؤال الو
تفضل
هل لديك نقطة أنت تسأل
سؤال ثاني أين كان علي عندما رفث عمر فاطمة
هذا سؤال توجهه أنت للشيعة شكرا أخي عبد الرازق شيخنا يريد تعلق الآن حتى يأخذ
الذهبي في ميزان الاعتدال هو لما أورد أقوال النظام فيما ذكر أورد منها هذا القول وقال أنه هذا القول أورده لإبطاله أورده للرد على هذا الرجل
الذي افترى
هذا الكلام ولهذا كمال الحيدري في حلقات ماضية كان يقرأ في كتاب ونسب هذا الكلام إلى ميزان فجئت أنا بالكتاب وعرضته عليه قلت هذا الكلام
هذا كذب هذا ليس أمانة علمية من كمال الحيدري طيب معنا أبو فاطمة من المغرب طيب ايضا انا اريد فقط يعني الفت نظر الاخوه يعني المشاهدين المعتزله فيهم شيعة
ينقسموا الى قسمين منهم على متشيعه ومنهم غير متشيعة
نعم وخاصه معتزله بغداد يعني
فالذي لا يعرف هذا الكلام ربما يظن ان هذا سني ليس
صحيح
نعم ليس بسني ولهذا النظام كان له اقوال وافق فيها الشيعة ورد عليه العلماء في هذه المساله وهذا من الافتراء
طيب اسمح لي شيخنا بس اخذ منصور من السعوديه
السلام عليكم اخ طارق
عليكم السلام اهلا بك حياك الله تفضل
وشلونك يا اخ منصور طيب
حياكم الله اخي الكريم تفضل
اخ خالد حبيت اسالك عن السيستاني يا خالد
تفضل اخي الكريم
السيستاني هذا ضايع يا شيخ خالد
مثل المهدي
ايوه ها
يعني مثل المهدي كما أن المهدي ضاع فالسيستاني مقتدي به نعم
نعم هذا ضايعين يا شيخ خالد نعم. ما يعرفون شيء يا الله يصلحكم ويعافيكم يضيعون أنفسهم في هذول يا
بلد لماذا تنصحهم؟
ففي عندي الحين مشارك عندي الحين
تفضل أخي
في عندي يا شيخ خالد مشارك معي هنا يبي يشارك معكم الله يعطيك إن شاء الله الصحة والعافية
نتعرف باسمي وتفضل
طيب أخ خالد
نعم تفضل
ألو الشيخ خالد
نعم
لا معلش اعتذر الرجال يقول
طيب حياك الله أنت ودويتك نحن سعداء بسماع صوتك معنا سعد من الكويت
يا ترابيكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بك تفضل
أستاذ أنت حسب ما ذكرتهم في نظرهم لهم حق التشريع عند الولي الفقيه وكذلك المهدي المنتظر وتحياتي لكم للبرنامج
الله يحييك معنا أبو عبد العزيز من السعودية
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
السلام أخوي الشيخ أخوي الشيخ
حياك الله
تفضل الحين أنتم تدعون الشيعة ذولا الإسلام وتدعونهم للصحيح أنا أقول لكم يا أخي بغيت تدعون فتدعون الجميع يعني تدعون مثل نتنياهو واليهود وظلن هم دينهم واحد لا دين الشيعة الرفضول الصفويين واليهود واحد اللي بغيت تدعون أدعو للجميع يعني
نعم
مع تلابيب ومع ضمهم يعني أنا لاحظكم من زمان أنتوا الشيخ خالد جزاكم الله خير وأنتم تلحون وتكررون على ذولا ذولا ما لهم عقول ولا يستفيدون أصلا هم ما هم مؤمنين بالقرآن اللي ينزل على الخير نعم. ولا آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم عشان يعترفون بعلي ويعترفون بالحسين
نعم
دولة كفرة مشركين يا ناس كفرة تعرف الكافر اللي يحط سكين ويذكر يقول يا حسين وش معناته لي هذا كافر ملعون ملعونين دولة ملعونين
طيب شكرا أبو عبد العزيز يعني ولو كنت فضلا غليظ القلب انفضوا من حولك هناك من الشيعة أنا أقول لك هذا الكلام حتى أبشرك ليس أكثر يعني هناك من الشيعة الاثني عشرية اهتدوا وأصبحوا من الدعاة موجودين ولهم مؤلفات في السوق يا جماعة نحن نعرف أشخاص بأعينهم اهتدوا وأصبحوا من الدعاة وكانوا يشاركوننا في دعوة الشيعة هذا أولا ثانيا نحن عندما يعني نرد على الشيعة فنحن عندنا هدف آخر وهو تحذير أهل السنة وجماعة من عقائدهم نعم أهم شيء الحفاظ على يعني سلامة العقيدة وأشكر الأخ أبو عبد العزيز وأنا أشعر بغيرتك وهم بالفعل على عقائد باطلة شركية لا شك في ذلك معنا ناصر من السعودية
ألو السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا سطاري؟
بخير الحمد لله.
الشيخ خالد كيف الحال؟ طيب إن شاء الله.
الله يحييك أنا مسلم يا مرحبا.
أحبكم في الله جميعا. الله يوفقنا وياكم.
بارك الله الذي أحببتنا فيه.
وأسأل الله عز وجل يجمعنا وياكم في الجنة بلا حساب ولا عذاب.
وياكم الله يسلمك.
مشايخنا بس عندنا سؤال.
تفضل.
ما الواجب علينا نحو الروافض الآن من دعوتهم وغيرها أو من ناحية هم الآن يقاتلون في سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل مكان ويبرزون لنا العداوة حتى في بلادنا نحن.
طيب.
فإيش واجب علينا نحوهم؟
طيب يرد عليك الشيخ أخي ناصر، شكرا جزيلا. معنا عبد الرحيم من المغرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
كيف حالكم؟ كل شيء بخير وعلى خير.
بخير الله يسلمك. تفضل.
حقا لنا شرف بالشيخ خالد، والله نحبه في المغرب كثير ونحبك
الله. سلام إلى أهل المغرب جميعا
يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى.
الله يسلمك.
الكلمة هي لهؤلاء الروافد، هؤلاء الكفار الذين هل أنا في الحقيقة لم أعرف عقولهم، هل هم يسيرون هذه العقول وهذه القلوب من أجل الله سبحانه وتعالى ليفهموا القرآن والسنة على منهاج سلف الصالح، أم يريدون أن يفهموا هذا القرآن الذي يحرفونه هؤلاء علمائهم وليسوا بعلماء، إنما هم جهال. لو كانوا علماء لفسروا القرآن كما فسروا نعم. الصحابة الله عليهم
دعاء على أبواب جهنم حتى هؤلاء حتى من الدعاء على أبواب جهنم
حتى يكون الفهم لهؤلاء الشيعة العامة أن يكون فهمهم على علمائهم بفهم سلف الصالح، لأن هؤلاء في الحقيقة هم يعرفون ويقرؤون القرآن ويعرفون أن الله تعالى قال
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله
هم يقرؤون إن كانوا هم يقرؤون هذه الآية، فالله عز وجل شوف بماذا تكلم عن علماء النصارى
نعم.
فكيف العلماء الشيعة أنهم يحللون لهم ما حرم الله نعم. ويحرمون عليهم ما حل الله عز وجل نعم. فأنا أنصح هؤلاء الشيعة الروافد، أنصح العقلاء من الشيعة الذين يحبون أن يهتدوا وأن يرجعوا عن هذه العقائد الشرة، هذه العقائد الفاسدة، أن يرجعوا ويبحثوا جيدا ويستمعوا، لا من أجل أنهم يسبون قنطافة أو غيرها أو علماء أهل السنة،
يرجعوا لكتاب الله عز وجل. هذا يكفي.
نحن نقرأ نفهم علماء الشيعة، من علماء الشيعة من نحبهم يعني من أي شيء نحب أن يقولون الصواب.
أشكرك أستاذ عبد الرحيم من المغرب، نظر لضيق الوقت أشكرك شكرا جزيلا وأشكرك على نصحك للشيعة. نأخذ الصلاة الأخير أبو ناصر من السعودية. أبو ناصر هل تسمعني؟ طيب كان سأل الأخ ناصر ما الواجب علينا نحو الروافد، وهو قدم هذا السؤال في سياق يعني أن الروافد يقتلوننا في العراق وفي سوريا وفي اليمن إلى آخره.
الواجب دعوة الشيعة وبيان الحق لهم إن كان من القرآن الكريم، وهذا عرض الآيات القرآنية أمامهم ليعرفوا أنهم في بعد عن القرآن الكريم، دعوتهم لأن يراجعوا أنفسهم حتى مع كتبهم، دعوتهم يعني بما يحرص عليه الإنسان من العقل، تفتيح العقل يعني بثلاثة أمور: بالقرآن، بالعقل، بالكتب، يعني يراجع ما فيها من طامات وما فيها أيضا من الشيء المفيد الذي ممكن يفيدهم، أيضا الرد عليهم إذا في يعني شبهات، الرد على الشيعة،
الرد على الشبهات.
الرد على الشبهات
أظن يعني بعض الناس ربما لا يعلم أن الرد على الشبهات هذا من أفضل الأعمال.
نعم.
هناك أقوال للأئمة،
هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله تارة يكون باللسان بالدفاع عن الحق والكتاب والسنة، وتارة يكون بالسيف. فالدفاع عن الكتاب والسنة والرد على المبتدعة هذا هو نوع من أنواع الجهاد. بل ليس جهادا فقط، الله قال وجاهدهم به جهادا كبيرا، ولم يصف الله سبحانه وتعالى الجهاد الكبير إلا الجهاد بالقرآن الكريم.
نسأل الله عز وجل أن تكون ونكون يعني ممن ينطبق عليهم هذا الوصف.
الله يشكرك.
أشكرك فضيلة الشيخ خالد الوصاوي الباحث في فرق المذاعي.
شكرا جزيلا.
شكرا لكم مشاكرا، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.